السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. الأول بالواو تأكد، هذه في غلط النسخة هذه.
طيب، لأنه إذا اتفقت النسخ على شيء لابد أن يقرأ كما هو ويصحح، هذه الطريقة عند أهل العلم، لأنه إذا صحح من غير تنبيه على الخطأ تبقى النسخ الخاطئة بأيدي أصحابها من غير تصحيح، لكن إذا نبه على الخطأ، هذه طريقة عند أهل العلم أنه ينبه على الخطأ، أنه يذكر الخطأ، يروى الكلام كما هو كما كتبه مؤلفه، ثم بعد ذلك ينبه على الخطأ، ويروى الحديث عند أهل العلم على خطأه وينبه على الصواب. كل هذا من باب أنه إذا ذكر الخطأ ثم صحح يثبت التصحيح في ذهن السامع، يثبت التصحيح في ذهن السامع. ومن الطرائف في هذا الباب أن مسؤولا من المسؤولين أمر الناس أن يطبع له خطابا، يطبع خطاب لجهة ما، فطبع الخطاب، فبدلا من أن تكون الجيم صارت حاء، فجيء لهذا المسؤول بالخطاب ليراجعه، فالذي جاء به قال أرجعه ليصلحه، هو يبحث عن الخطأ ويصلحه. قال له الذي الوسيط بينهما: المسألة نقطة والكتابة سوداء، وهذا قال من أسود، ضع نقطة تحت الحاء تصير جيم، ما صار شيء. قال أرجعه إلى صاحبه، إلى الناسخ، حتى يصحح بنفسه فلا يقع في مثل هذا الخطأ مرة ثانية. نقولش المانع، يأخذ القلم يضع نقطة، ما صار شيء، لكن متى ينتبه إلى خطأه؟ إذا لم تحصل هذه المقاولة، اذهب وارجع مرة مرتين، إلى أن يكون الناسخ على حذر. في مثل هذه الأمور يعريها أهل العلم عناية تامة، وهناك مباحث في كتب علوم الحديث في رواية الحديث، هل يروى على الصواب وعلى الخطأ؟ منهم من يقرر أنه يروى على الخطأ، الرواية على الخطأ، وينبه على الصواب. هذه مسألة، مسألة أن الأولى هي ما ذكرنا، أن الإنسان إذا انتبه للخطأ والصواب رسخ في ذهنه، بينما لو صحح من غير أن يعرف الطالب قد لا يرسخ في ذهنه، وإذا صح نسخة من يصح النسخة الأخرى الباقية. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه قد يتبادر إلى القارئ أنه خطأ ويكون عند غيره صواب، ويكون عند غيره صواب. بعض الناس يهجم على الكلمة فيصححها بناء على معرفته وخبرته أو بناء على حفظه، وقد يكون الحفظ خطأ. يعني مثل ما في البيت: أعلمه الرماية كل يوم، فلما لو قرأها على ما يحفظ الناس قبل فلما اشتد مباشرة يهجم على هذه الكلمة ويضيف النقط الثلاث مع أن مفهومه خطأ. وقس على هذا كثير، تجد كثير من التصويبات في الكتب خطأ. مثل هذا ما يفعله كثير من المحققين، ويمر علينا في الكتب بكثرة، من المحققين يقابل بين النسخ فيثبت ما يراه صوابا في الصلب، والخطأ أو المرجوح عنده يضعه في الحاشية. في كثير من المواضع لو عكس كان أفضل. فماذا يصنع مثل هذا؟ إذا رجع إلى اجتهاده وصار يرجح ويأخذ بالنص المختار وهو متوسط التحصيل، مثل هذا يقع في مثل هذه الأمور وتكثر عنده. لكن مثل هذا بما ينصح؟ ينصح أن يعتمد نسخة يرجحها على غيرها من النسخ، فحينئذ ينزل ما في هذه النسخة على ما يريد تحقيقه من ورق على الورق بعجرها وبجرها، ثم بعد ذلك يشير إلى النسخ حينئذ إلى النسخ الأخرى، وحينئذ لا يلام. هذه نسخة راجحة لها مميزات بخط المؤلف، قرأت على المؤلف، أخذت من خط المؤلف، تداولها العلماء، يجعلها أصل ويشير إلى ما عداها في الحاشية. لا شك أن العمل بالنص المختار منهج مسلوك ومعروف عند المحققين، لكن إذا كان المحقق متوسط التحصيل يحصل منه أن يرجح المرجوح، يرجح المرجوح، فمثل هذا ينصح بأن يعمل على ترجيح نسخة من النسخ، نسخة من النسخ. قد تكون النسخ كلها متساوية بمعنى أنها قرأت على المؤلف أو قرأها المؤلف وعلق عليها وصححها، مثل هذه إذا لم يجد هناك أي ميزة لإحدى هذه النسخ له أن يختار من النسخ ما يراه راجحا، لأنه على أي حال مقره المؤلف، هذا أقره المؤلف، أقره المؤلف في مثل هذا لو اختار النص المختار لا بأس به. أنا أقول إذا كان متوسط التحصيل لا يلفق، الذي له أن يلفق إذا كان تام التحصيل أو كانت النسخ على حد سواء في الصحة، بمعنى أنها النسخ عليها خط المؤلف مثلا، فما الذي يرجحه منها؟ ما دام عليها خط المؤلف فأي لفظ أثبته منها قد أقره المؤلف ويشير إلى النسخ الأخرى في الحاشية، وحينئذ لا يلام لو أثبت كلمة أقرها المؤلف، ما يلام. نعم.
وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في صفتي السمع والبصر، وهما صفتان ثابتتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة لصفات المخلوقين، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فالسمع والبصر من الصفات التي يثبتها أهل السنة وينفيها المبتدع. لماذا؟ لأن المخلوق اتصف بهما، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، إذن ليس له سمع ولا بصر. سميع عند من يثبت الصفات يقول سميع بصير، لكن بغير سمع ولا بصر. سميع بصير لكنه ليس له سمع ولا بصر لئلا يشبه المخلوقات. مر بنا في أول الشرح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فما دام أن الله جل وعلا له ذات ويتفقون عليها لكنها لا تشبه الذوات، إذن له صفات لا تشبه الصفات. كان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، هل معنى هذا أنه كان في الماضي؟ نعم، كان ولا يزال، بدليل أسمع ويسمع وسمع، جاءت على جميع الوجوه، فهو سمع في الأزل ويسمع في الحاضر والمستقبل. جاء ما يدل عند تلاوة قول الله جل وعلا وكان سميعا بصيرا، وضع الأصبع على العين والأخرى على الأذن، يعني قيل هكذا مثلا أو هكذا، هل في هذا ما يقتضي التمثيل؟ نعم، هل في هذا ما يقتضي تمثيل سمع الخالق وبصر الخالق بسمع المخلوق وبصره؟ نعم، في إثبات، فيه إثبات حقيقة السمع والبصر، وأن سمع الخالق جل وعلا وبصره حقيقة، كما أن سمع المخلوق وبصره حقيقة، وليس فيه مشابه أو تمثيل بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. لكن مثل هذا يطرد في جميع الصفات ولا يقتصر فيه على الوارد؟ نعم، يقتصر فيه على الوارد، يقتصر فيه على الوارد، مع أن جميع الصفات حقيقية. في حديث النزول، لو أن شخصا أراد أن يقرر النزول والله جل وعلا ينزل حينما يبقى ثلث الليل، ثم بعد ذلك يمثل ذلك بنزوله من الدرج، هل نقول أن هذا يريد أن يقرر حقيقة النزول كما أن نزول المخلوق حقيقي؟ لا. وش الفرق بين هذا وبين وضع الأصبع على العين ووضع الأصبع على الأذن؟ نعم، كيف؟ نعم، نقول يقتصر في مثل هذا على الوارد، يقتصر في مثل هذا على الوارد. ولذا ابن بطوطة لما دخل دمشق في رحلته الشهيرة وافترى على شيخ الإسلام، وقتها شيخ الإسلام في السجن، وقال إنه دخل جامع دمشق فرأى شخصا على المنبر كثير العلم قليل العقل يدعى فلان، سموه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن الله جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الليل كنزولي هذا، فنزل من المنبر. هذه فرية، هذا لا يجوز التمثيل بمثل هذا، وشيخ الإسلام بريء منه كل البراءة. والشيخ رحمه الله وقت دخول ابن بطوطة دمشق كان في السجن رحمه الله، فمثل هذا لا يطرد، لأنه قد يقول قائل افترض أن شيخ الإسلام فعل هذا، هل فيه فرق بين نزوله من المنبر وبين وضع الأصبع على السمع والبصر؟ نقول نعم فيه فرق، نقول هذا ما دام جاء به الخبر نثبته ونقول به، ويكون وضع الأصبع على العين وضعه على الأذن من باب إثبات أن سمع الباري جل وعلا وبصره حقيقة، مبالغة في إثبات الحقيقة دون مشابهة لسمع المخلوق وبصر المخلوق. يقول رحمه الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا معناها أولا في الآية إثبات العين لله جل وعلا، إثبات العين لله جل وعلا، وهل هي واحدة أو اثنتان أو جمع؟ الذي في النص الجمع، وتجري بأعيننا ولتصنع على عيني، يعني بالنسبة للعين لله جل وعلا، هل جاء ما يدل على أنهما اثنتان كما قال خلقت بيدي؟ نعم، نعم. قد يقول قائل ما دام نثبت العين فنثبت ما جاء في النصوص، إما واحدة وإما جمع، تصنع على عيني وبأعيننا، بأعيننا جمع. أما بالنسبة لما جاء في الإفراد والجمع فلا اختلاف بينه. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم، من صيغ العموم المفرد المضاف، فلا اختلاف بين المفرد هنا والجمع. مقتضى هذه النصوص أن يثبت لله جل وعلا أعين، على قول من يقول أن أقل الجمع اثنان ما عنده مشكلة، واضح ولا مو واضح؟ وعلى قول من يقول إن أقل الجمع ثلاثة يستشكل مثل هذا. كيف يرفع هذا الإشكال؟ كيف يرفع مثل هذا الإشكال؟ يرفع مثل ما جاء في حديث الدجال، وأن الله جل وعلا ليس بأعور، ليس بأعور، والدجال أعور العين اليمنى. ولو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لكان التفريق بينه وبين الدجال بهذا، لأن الجمع وكثرة الصفات لو كانت موجودة كانت أوضح في التفريق بينه وبين الدجال جل وعلا تبارك وتعالى. فلما اقتصر على التفريق بينهما بكون الدجال أعور دل على أن الله جل وعلا له عينان فقط، ولو كان له جمع لذكر ذلك في الفرق لأنه أوضح. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم يعاد. النصوص التي معنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقلنا مفرد مضاف يفيد العموم فكأنه جمع. إذا قلت مالي، مالي، المال مضاف إلى الياء، المال، دعونا من المال اسم جنس، لكن لما تقول أي مفرد أضفه إلى 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 مضاف إليه، نعم، قلمي، يستقيم هذا المثال ولا ما يستقيم؟ نعم، هذا مو بواضح إرادة العموم فيه، لكن المقرر عند أهل العلم في كتب الأصول أن من صيغ العموم المفرد المضاف. سنك مثلا المراد واحد الجميع، ولا يقصد به الواحد. المقصود أن لا إشكال في لفظ الإفراد والجمع، لأن المفرد إذا أضيف عند أهل العلم يقتضي العموم ويعبر به عن الجميع. الإشكال في التثنية، يعني جاء في اليد لما خلقت بيدي، أولا يعبر عن التثنية بالجمع، فقد صغت قلوبكما، فعبر عن التثنية بالجمع، وإلا فالأصل قلباكما، قلباكم، لأن ليس لهما أكثر من قلبين، لكل واحد قلب. هذه مسألة. الأمر الثاني أن أقل الجمع اثنين عند جمع من أهل العلم، وجاء بعض النصوص على هذا في آية الكلالة. الأمر الثالث أنه جاء في صفة الدجال أنه أعور العين اليمنى، والله جل وعلا ليس بأعور، والاقتصار على هذا التفريق يدل على أنهما هناك القدر المشترك في التثنية، ولو اختلف في هذا الأمر لكان بيانه وذكره أولى وأوضح في التفريق من ذكر العور. يعني لو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لقال الدجال له عينان والله جل وعلا له عيون وأعين، هذا الفرق أوضح من كونه يشاركه في التثنية ويختلف معه في وصف إحدى العينين. فاصبر لحكم ربك، أو واصبر لحكم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر، الصبر حبس النفس، حبس النفس على خلاف مرادها، حبس النفس على خلاف مرادها. فالصبر لحكم الله جل وعلا واجب، فيما يجب مستحب، فيما يستحب. اصبر على الطاعة، اصبر على الأوامر، اصبر عن النواهي، اصبر على الأقدار المؤلمة، فهو مأمور بالصبر. والله جل وعلا لما حكم على الإنسان بالخسارة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، فالصبر على الأوامر لا بد منه، لا تمتثل هذه الأوامر إلا بالصبر عليها إلى أن تفارق الروح الجسد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن ما يكفي أن تصبر سنة سنتين ثم بعد ذلك تصبر حتى يأتيك اليقين. بعض الظلال من الصوفية يقول يصبر على الأوامر ويصبر عن النواهي إلى أن يصل إلى حد ترفع عنه التكاليف، ويزعمون هذا أن من شيوخهم ومعظميهم من رفعت عنه التكاليف فيصنع ما شاء، صبر مدة معينة إلى أن وصل إلى هذه المرحلة ثم بعد ذلك رفعت عنه التكاليف. نعم، إن زال عقله ترفع عنه التكاليف، وما دام العقل باقيا فلا رفع للتكاليف حتى يأتيه اليقين. وهذا من ضلالاتهم. واصبر لحكم ربك، الصبر على الأوامر وعلى النواهي، لابد أن يصبر عن النواهي عما نهي عنه، ولابد أن يصبر على ما قدر الله جل وعلا. كن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. لحكم ربك، حكم مفرد وهو مضاف فيفيد ايش؟ العموم، يفيد العموم، معناه اصبر لجميع احكام ربك، لانه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فانك باعيننا، عرفنا ان الفائده الاولى التي من اجلها اوردها المؤلف رحمه الله تعالى اثبات العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن لازم اثبات العين اثبات البصر، اثبات البصر. بعضهم يقول باعيننا بمرأى منا، بمرأى منا، هل هذا تأويل ولا تفسير مقبول عند أهل العلم؟ نعم، فسره بعض الأئمة، لكن هل لأحد أن يستمسك به ممن ينفي صفة العين لله جل وعلا؟ ومتى يقبل مثل هذا الكلام؟ ها؟ يعني إن كان ممن يثبت العين لله جل وعلا نقبلهم، مثل ما قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يعني إذا كان القائل والذي روحي في تصرفه ممن يثبت اليد لله جل وعلا نقبله منه، وإذا كان يفر من إثبات اليد لله جل وعلا ويفر من إثبات العين لله جل وعلا يرد عليه. وحملناه، فإنك الضمير يعود على من؟ يعود النبي عليه الصلاة والسلام. وحملناه الضمير يعود على من؟ على نوح عليه السلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على سفينة، هذه السفينة موصوفة بكونها ذات ألواح ودسر، ذات ألواح، ذات مؤنث ذو بمعنى صاحب، صاحبة ألواح، والألواح معروفة أنها من الأخشاب ومنه تصنع السفن، ودسر المسامير، واحدها دسار كدثار ودثر، هذه السفينة مصنوعة من الألواح والمسامير. لماذا عدل عن التصريح بها؟ ما قالوا حملناه على سفينة؟ نعم، طيب، سفينة سبب، لو قال حملناه على سفينة، نعم، ملاحظة رؤوس الآي، هذا ما تريد؟ ملاحظة رؤوس الآي، هذا من جهة. الأمر الثاني بيان المراد مع ذكر أصله ومادته، إنه قال سفينة، السفينة يحتمل أن تكون من أي مادة أخرى، لكنها سفينة من أمور مألوفة، يعني ليست خارقة، من أمور مألوفة، من الألواح ومن المسامير كغيرها من السفن. يعني لما تسأل أو يسأل شخص عن شيء ويجيب بما وراء المسؤول عنه مما يدل عليه لا شك أنه أبلغ مما لو أجاب بالمطلوب مباشرة. لو سئلت عن شيء من الأمور التي تستعملها الناس في حياتهم، أو سئل شخص، هذا كثيرا ما يستعمل مع الأطفال حينما يراد امتحانهم للتمييز هل ميز أو لم يميز. سئل طفل عن دينار فقيل له ما هذا؟ قال هذا مغربي. يعني تجاوز مسألة كونه دينار، بل ذكر الجهة التي صدر منها. هل يستوي مع من يقول هذا دينار؟ لا، ذاك أفضل، ذاك أكثر تمييز من هذا، حينما يذكر قدر زائد على المطلوب مما يدل على مع كونه يدل على المطلوب، هذا لا شك أنه أبلغ. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح من الأخشاب والدسر المسامير، تجري هذه السفينة بأعيننا، فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، جزاء لمن كان كفر. معنى هذا الكلام وحملناه على ذات ألواح ودسر، عرفنا أنه عدل عن كونها سفينة مراحضة لرؤوس الآي، وأيضا فيها إثبات الشيء مع ذكر مادته التي تدل عليه، ومثله جزاء لمن كان كفر. ما قال جزاء له؟ يعني هل قوله ألواح ودسر تقليل من شأنها؟ إنها أمور بسيطة ومع ذلك حفظ من هذا الطوفان بسببها. عجائب القرآن لا تنقضي، ولو تأمل الإنسان في القرآن وتدبر القرآن وجد القرآن كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. العجائب لا تنقضي. وهنا جزاء لمن كان كفر، من الذي كفر؟ ما قال جزاء لمن كان كفر، من الذي كفر؟ نوح. جزاء له، يعني لو قال جزاء له حملناه على ذات ألواح ودسر ونجيناه من الطوفان جزاء له، يقال في ذلك في هذا مثل ما قيل في السابق، مراعاة رؤوس الآي وبيان السبب الذي من أجله حصلت له هذه النجاة، إن هذا جزاء له لأنه واجه من قومه ما واجه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني، الضمير عليك يعود على من؟ موسى عليه السلام. ألقيت عليك محبة مني، فالله جل وعلا يحبه، وألقى هذه المحبة عليه في قلوب الناس، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا كما جاء في الحديث الصحيح نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء والأرض ثم يحبه الناس كلهم. فالله جل وعلا ألقى هذه المحبة منه جل وعلا وبثها بين خلقه على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ولتصنع على عيني. وفي هذه الآية ما في سابقتيها من إثبات العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن أولها بمرأة مني إن كان ممن يثبت صفة العين يكون كلامه مقبول وإلا فيرد عليه. وقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أولا اسم السورة
قد سمع
نعم على الوجهين، لو يعني كان المقصود المرأة فيها مجادلة التي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، وإن كان المقصود المحاورة التي حصلت بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام فالاسم المجادلة، جادل يجادل مجادلة مفاعلة، وتكون هذه بين طرفين كما هو الواقع بين هذه المرأة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قد سمع الله في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه إثبات السمع بصيغتي الماضي والحاضر والمستقبل. قد سمع، والله يسمع، والمضارع معروف أنه للحال والاستقبال. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة في طرف البيت ما سمعت شيء حتى قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور هذه الخلائق كلها تتكلم في آن واحد ويسمع سمع أصوات الناس كلها، المخلوق يسمع صوت اثنين في آن واحد ويميز بينهما، قد يوجد لكنه نادر، قد يوجد من يسمع صوت ثلاثة ويميز بينها، أربعة خمسة عدد محدود، لكن يسمع صوت جمع غفير يتكلمون في آن واحد ويستوعب كل ما يقولون، هذا ليس إلا للخالق جل وعلا. الدارقطني رحمه الله يسمع الحديث ويحفظه وهو منشغل بغيره، ينسخ كتاب آخر. وعلم الدين السخاوي من القراء يقرأ عليه عشرة في آن واحد ويرد عليهم كلهم، لكن أين هذا من سمع الخالق؟ يعني تصور المخلوقات كلها تعج، المسبح والمهلل والمكبر والسائل ومن يؤجر في كلامه ومن يلحقه الإثم في كلامه، سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذه المرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر منها زوجها، قال لها زوجها هي عليه كظهر أمه، والمعروف عندهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام قبل نزول هذه السورة أن الظهار بينونة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد إيش حرمت عليه، ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الذي ظهر منها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله جل وعلا أن يفرج همها، زوجته وأم أولاده إذا حرمت منه وحرم منها وكل واحد منهما يريد الآخر، لا شك أن الظهار منكر وزور، لكن مع ذلك قد يقع في ظرف معين حضر فيه الشيطان ثم يعود كل منهما إلى رشده فيندمون. وتشتكي إلى الله أن يكشف هذه الغمة عنها، والله يسمع تحاوركما، يعني ما قالت لك وما رددت به عليها، إن الله سميع بصير، يسمع ويبصر، سميع بصير، كان سميعا بصيرا في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. ففي هذا إثبات السمع لله جل وعلا، ومثله البصر على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا من اليهود، واحد أو جماعة، مقتضى قوله الذين قالوا أنهم جمع، لكن الذي يذكر في سبب النزول واحد، وغيره يوافقه على هذا، يعني الذين سكتوا ليسوا بأمثل منه، يوافقونه على مثل هذا، فنسب القول إلى الجماعة. لقد سمع الله، اللام داخل على جواب قسم مقدر، فالتأكيد حصل بالقسم المقدر وباللام وقد. لقد سمع الله في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وسبب قولهم هذا ما قاله اليهودي المذكور في سبب النزول: يا محمد إن ربك افتقر يطلب منا القرض، إن تقرضوا الله فهو يطلب القرض، يطلب القرض. في قول الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عرفنا أن هذا من كلام اليهود، وهذا لائق بهم ومتفق ومتسق مع تصرفاتهم. وسبب مقالتهم أن الله جل وعلا طلب القرض من عباده، وعلى حد زعمهم أنه ما دام يطلب القرض مثلوه بخلقه ولا يطلب القرض إلا المحتاج، مع أن الله جل وعلا إنما طلبه لنفع المقرض بالدرجة الأولى ونفع أخيه المتصدق عليه. ولذا جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، فالمعطي يده هي العليا، والآخذ المتصدق عليه يده هي السفلى. والواقع أيضا يشهد بذلك حسا ومعنى، حسا ومعنى. بعض المتصوفة عكسوا وقالوا اليد العليا هي الآخذة تبرير لما يزاولونه من الاعتماد على المخلوقين وترك العمل الأسباب والانقطاع عن الدنيا بالكلية. يقولون اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية. طيب كيف صارت اليد السفلى هي الآخذة؟ قالوا اليد السفلى هي المقترضة، فهي نائبة عن الله جل وعلا. وهذا الكلام لا حظ له ولا وجه له، إنما هو مجرد تبرير لواقعهم، هو تبرير لواقعهم. هم يعيشون على الصدقات ويعطلون الأسباب وينقطعون للعبادة، وليتهم على الجادة، وليتهم على الجادة حينما انقطعوا للعبادة. عبدوا الله جل وعلا بما لم يشرعه، فخسروا دنياهم وأخراهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني السمع يذكر ويراد منه ما وراءه، يعني فيه إثبات السمع لله جل وعلا، لكن مثل هذا السمع وذكر هذا السمع إنما هو تهديد لهذا القائل. يعني لا تظن أن هذا الأمر يخفى علينا، سمعناه. حينما يذكر السمع لا يراد به مجرد أنه وصل الكلام إلى المتكلم فيه، يعني حينما يتكلم شخص بآخر في غيبته لا يسمع، لكن إذا كان في مكان بحيث يسمع والمتكلم لا يراه يقول سمعتك وأنت تتكلم. هل معنى هذا إخباره بأنه سمع فقط، أو أنه يهدده بالانتقام منه؟ يهدده، مثل هذا تهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا لا شك إلى إضافة إلى كونه خلل كبير في الديانة، هو أيضا خلل في التصور والذي يظهر من السياق أنه مكابرة ومعاندة، ولا من يتصور ممن له أدنى مسكة من عقل أن الذي خلق ورزق الخلق كلهم ورزقهم كلهم فقير، ومن يتصور أن من يحتاج إلى غيره في جميع شؤونه غني؟ فالخالق له الغنى المطلق والمخلوق له الفقر المطلق، فهؤلاء عكسوا صلى الله عليه وسلم والعافية، وهذه مكابرة ومعاندة، وإلا من له أدنى مسكة من عقل لا يتصور مثل هذا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أم يحسبون أننا لا نسمع، يعني هل يظنون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. لا نسمع سرهم ونجواهم، الكلام منه ما يدور في النفس الذي هو حديث النفس الذي يتردد في النفس قبل أن ينطق به. هل يخفى على الله جل وعلا؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السر الذي يكون بين اثنين بحيث لا يسمعه الثالث، يسمعه الله جل وعلا ويسمع النجوى الكلام بصوت منخفض، بصوت منخفض، وهناك الصوت المرتفع. وفي الحديث أنهم رفعوا أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فلا يحتاج الإنسان إلى رفع صوته، لا يحتاج الإنسان إلى رفع صوت إذا ذكر الله جل وعلا أو طلب منه شيئا، لأن الله جل وعلا يسمع السر ويعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر يعلمه جل وعلا. فليس الإنسان بحاجة إلى أن يرفع صوته أكثر من المعتاد فيكون ذكره ودعاؤه بين السر والجهر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فلا يكلف نفسه رفع الصوت، لأنه يناجي من هو أقرب إليه من حبل الوريد، ومن وسع سمعه الأصوات من يعلم السر وأخفى. يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني هل تصور اثنان اختفيا عن أنظر الناس وأعينهم في دهليز في مطمورة من الأرض ويتناجيان سرا بينهما أن هذا يخفى على الله جل وعلا؟ لا يخفى على الله، لا تخفى عليه خافية. يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وفي هذا إثبات السمع لله جل وعلا. بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون كل ما يقال، الحفظة يكتبون كل ما يقولون. أما ما يترتب عليه ثواب أو عقاب هذا أمر مجمع عليه، والخلاف فيما لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب هل يكتب أو لا مسألة خلافية، والجمهور على أنه يكتب. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، الضمير يعود على موسى وهارون، أسمع وأرى. فلا تظن أنكما إذا ذهبتما إلى فرعون وأسمعكما الكلام الذي لا يليق بكما أو فعل بكما ما يفعل أنني غائب، بل أنا معكما أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. ففي هذا إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. وقوله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ استفهام، تقرير أو إنكار؟ تقريري أو إنكاري؟ إنكاري داخل على نفي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وفي هذا إثبات الرؤية والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي قول الله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم في صلاتك وفي خارجها وتقلبك في الساجدين، يعني معهم تسجد مع الناس، سواء قمت وحدك أو كنت مع الناس، فالله جل وعلا يراك. فلا تظن أنك إذا كنت خاليا تخفى على الله جل وعلا، فلا تصلي إلا إذا كنت مع الناس. هذا كان الخطاب للعموم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذا إثبات البصر لله جل وعلا، وفيه أيضا الحث على المراقبة، مراقبة المخلوق لخالقه. وإذا شهد هذا المشهد وهذه المنزلة التي هي المراقبة، فإنه لن يفعل إلا ما يرضي الله جل وعلا، ولن يتكلم إلا بما يرضيه. وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، كأنك تراه في الأول، كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذه المنزلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني كأنك تشاهده. وهذه منزلة عليا قد لا تحصل لجميع الناس، لكن جميع الناس يقرون بأن الله جل وعلا يراهم. لكن هل هذا الإقرار ينفع مع المخالفة وعمل من يظن أن الله جل وعلا لا يراه؟ العبرة ليس العبرة بأن تكون الحواس سليمة، العبرة بأن تكون الحواس مستعملة فيما يرضي الله جل وعلا. وإلا فالكفار لهم سمع ولهم بصر ولهم أذان ولهم قلوب، لكن ما الفائدة منها؟ إذا لم تترتب الثمرة عليها فلا فائدة فيها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. في هذه الآية إثبات السمع لله جل وعلا، وإثبات الاسم السميع ومثله العليم على ما يليق بجلاله وعظمته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا وعملكم محفوظ مثبت، وسوف يراه الله جل وعلا حين العمل وبعده وعند الجزاء عليه. يراه الله جل وعلا ورسوله أيضا يراه والمؤمنون كذلك يرونه. وهل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. منهم من يقول من أهل العلم أنه في الدنيا والآخرة، بمعنى أنهم يراه من يراه من المؤمنين، وكذلك الرسول إذا كان بحضرته في الدنيا، وإذا عرض في الآخرة رآه الله جل وعلا كما رآه سابقا، ورآه الرسول عليه الصلاة والسلام، ورآه المؤمنون. فسيرى، وفي هذا إثبات البصر لله جل وعلا، وصفة والرؤية على ما يليق بجلاله وعظمته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.